بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. فنواصل الكلام عن تكفير الذنوب. فجاء في مجموع فتاوى مقالة شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى، قال: كل ذلك مقيد باجتناب الكبائر بالاستقامة على ما أوجب الله وترك الكبائر، وأن هذه الفضائل وهذه الأعمال من أسباب المغفرة مع الأسباب الأخرى التي شرع الله عز وجل، ومع السلامة من الموانع التي تمنع المغفرة، وذلك هو الإصرار على الكبائر. كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشرط في هذا عدم الإصرار والإقامة على المعصية وعدم التوبة منها، وهو من أسباب عدم المغفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر الاتكال على أحاديث الترغيب والوعد والإعراض عن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، بل يجب أن يأخذ بهذا وهذا، ويجب أن يحذر مما حرمه الله من المعاصي، وأن تكون على باله الأحاديث والآيات التي فيها الوعيد لمن تعدى حدود الله وانتهك محارمه، ومع ذلك يحسن ظنه بربه ويرجو ويتذكر وعده بالمغفرة والرحمة لمن يعمل الأعمال الصالحة، فيجمع بين هذا وبينها وبين الرجاء والخوف، فلا يقنط ولا يأمن. وهذا هو طريق أهل العلم والإيمان، كما قال جل وعلا عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رجاء وخوفا، وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال رحمه الله: وهكذا أهل الإيمان من أتباع الرسل هم على هذا السبيل، يوحدون الله ويخشونه ويؤدون فرائده ويدعون محارمه ويرجونه ويخافونه سبحانه وتعالى. انتهى من مجموع فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في المجلد 26 من الصفحة 79 إلى الصفحة 81. فهذا الكلام كله من كلامه وكلام وما حرره ابن القيم رحمه الله يبين لك أن تكفير الذنوب يجب أن يكون بعد اجتناب الكبائر. ما يمكن أن يصر الإنسان على الكبائر وينتظر مغفرة الذنوب، لا بد، كما جاء في الآية وكما جاء في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يستشكل البعض تكفير صوم يوم عرفة للسنة الآتية، هي التي مضت والتي تأتي، لأن التكفير لا يكون إلا لشيء قد وقع. وأجيب عن هذا بأن المراد، أجاب أهل العلم عن هذا بأن المراد يكفره بعد وقوعه، أو المراد أنه سبحانه وتعالى يلطف بعبده فلا يأتي بذنب فيها بسبب صيامه ذلك اليوم، إما هذا وإما هذا، إما أن هذا سيكفر الذنب بعد وقوعه، أو يوفق الله الإنسان ألا يقع في الذنب بسبب هذا الصيام. هذا الذي ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله جميعا. فإذا كان صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. ولهذا يستحب لغير الحاج أن يصومه، وأما الحاج فلا يسن له صيام هذا اليوم، وفطره أفضل له تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ترك صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفات، وكذلك وذلك للتقوي على الدعاء. وهنا أمر يبين لنا إتقان أتباع الاتباع عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يسألون عن كل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا يوم عرفة اختلفوا عندها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة. والحديث متفق عليه، فأخذ اللبن فشربه عليه الصلاة والسلام، لأن المفطر أقوى على الدعاء من الصائم، لا سيما في شدة الحر، والدعاء يوم عرفة يكون آخر النهار بعد الزوال، وهذا وقت يقل فيه جهد الصائم ونشاطه، بعد الظهر يقل جهد الصائم بين الظهر والعصر عندما يكون الحر شديدا. وعن عكرمة رضي الله عنه قال: دخلت على أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. هذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وصححه بعض أهل العلم كابن خزيمة، وقال بعضهم إنه حديث صحيح على شرط البخاري. قال ابن القيم في زاد المعاد معللا سبب الفطر الواقفين بعرفة، قال: وكان شيخنا، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة، أن يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم، وهو حديث صحيح. ومعلوم أن كونه كون يوم عرفة عيدا هو لأهل عرفة لأهل ذلك الجمع، لأنهم مجتمعون فيه. هذا ذكره ابن القيم عن شيخه في زاد المعاد، وزاد المعاد إخوة الإسلام لا بد أن تقرأوه، فهو حافل لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد يجب أن نمر عليه وأن نعيد النظر فيه، فإنه من الكتب النافعة فيما يخص سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته ومواقفه ومعاملاته مع الكبير مع الصغير مع الزوجات مع الأولاد. فهذا من الكتب المهمة، وكتب ابن القيم رحمه الله ابن تيمية هي من الكتب القيمة التي يجب أن نعكف عليها. إذا أردت كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وكما قاله الشيخ ربيع رحمه الله جميع، أردت أن تضبط منهج سلفك الصالح وعقيدة سلفك الصالح، عليك أن تعكف على هذه الكتب، حتى أن الإمام الألباني قال لأحدهم: إذا لم تقرأ كتب ابن تيمية وتقرأ كتب ابن القيم أنت ضال، ستضل وتضل من وراءك. لماذا؟ لأن تلكم الكتب فيها تحرير لمسائل العقيدة ومسائل المنهج وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، فيها علم عظيم. فلهذا كان الأئمة لا زالوا ينصحون بكتب ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك الذي مر معنا ذكره ابن رجب في لطائف المعارف، ويتبين لنا هذا من هذا أن السنة لأهل الموقف ترك صوم عرفات، لأمور. أولا منها أنه كما جاء في الحديث يوم عرفة عيد لأهل الموقف والموسم، والعيد لا يصام. وهناك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وبوب عليه النسائي رحمه الله في سننه فقال: النهي عن صوم يوم عرفة، فأما يوم العيد وهو يوم النحر فلا يجوز صومه للنهي الصريح في ذلك وإجماع الأمة نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار. وأما أيام التشريق فاختلف العلماء في المتمتع الذي لم يجد هديا، وقع الاختلاف فقط في هذا الحاج المتمتع الذي لم يجد هديا. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع الذي لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، فقط هنا وقع الاختلاف. وإلا فالكل على أنه لا يجوز صيامه لا يوم عرفات ولا يوم الحج ولا أيام التشريق. وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد انتهى من كلام الترمذي رحمه الله تعالى، أي بقول الصحابة الذين قالوا بأنه يجوز ويرخص للمتمتع الذي لم يجد هديا. بهذا يقول الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى هذا من كلام الترمذي رحمه الله. وأما صوم الحاج بعرفة فظاهر الحديث النهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ولهذا المعنى بوب عليه النسائي فقال: النهي عن صوم يوم عرفة، أي في عرفة. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار بعد أن بيّن أن تلك الأيام إنما صارت عيدا لعبادات تخصها من تكبير ونحوه، وكان يوم عرفة عيدا في موضع خاص دون ما سواه. وعليكم السلام ورحمة الله. وكان يوم عرفة عيدا في موضع خاص دون ما سواه من المواضع، أي هو يوم عيد في عرفة، فلم يصلح صومه هنالك، أي للواقفين في عرفة، وصلح صومه فيما سواه من المواضع. انتهى كلامه رحمه الله. فهو عيد لأهل الموقف وليس عيدا لأهل الأمصار، ولذلك جاز لأهل الأمصار أن يصوموه ولم يجز للواقفين بعرفات أن يصوموه. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول في الصفحة 62 قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون في يوم النحر فكان هو العيد في حقهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأمور كذلك أن الفطر للحجاج لهم فيه قوة، لهم فيه قوة على الدعاء، ودعاء يوم عرفة شأنه عظيم. كذلك من الأمور أن الفطرة في يوم عرفة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضوان الله عليهم، وهم لا يفعلون إلا ما هو أفضل. ومر معنا حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وأمر آخر أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله؟ وأمر آخر في ذلك اليوم عندما كانوا بعرفة، كان يوم الجمعة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره، وفي تأكيد لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة، جاء هذا في زاد المعاد عند ابن القيم. وأخرج عبد الرزاق في المصنف في المجلد الرابع في الصفحة 141 عن عطاء رحمه الله تعالى أثرا قال فيه عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل أجر الصائم. هذا في حق من؟ هذا في حق الحجاج، هذا في حق الحجاج، وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم. ولا يخفى على علمكم أن الدعاء يوم عرفة أمره أمر عظيم. أخرج البيهقي بسند صحيح في شعب الإيمان حديثا يبين فيه أن الدعاء في يوم عرفة أمره أمر عظيم، ها، وأن أفضل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء قبله لا إله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا يستحب للمسلم ولو لم يكن بعرفة أن يكثر من ترديد كلمة التوحيد، وأن يتدبر معانيها، وأن يتفكر ويتدبر في شروطها وواجباتها ومكملاتها. وللدعاء يوم عرفة مزية على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، وفي فضل يوم عرفة دليل على أن للأيام بعضها فضلا على بعض، إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف، والذي أدركنا من ذلك بالتوقيف الصحيح فضل يوم الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة، وجاء في الاثنين ويوم الخميس ما جاء، وليس شيء من هذا يدرك بقياس ولا فيه للنظر مدخل. وفي الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب، وفيه أيضا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من التمهيد في شرحه على موطأ الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. فلهذا على المسلم، ينبغي للمسلم المقيم الذي لم يتيسر له الحج أن يحرص على الدعاء في هذا اليوم، وأن يصوم هذا اليوم اغتناما لفضله ورجاء للإجابة والقبول، وليدعو لنفسه ووالديه وأهله وللإسلام والمسلمين. وإذا صام هذا اليوم ودعا فما أقرب الإجابة وما أحرى القبول، فإن دعاء الصائم مستجاب. وعلى المسلم أن يكثر من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل الدين وأساسه، أصل الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، وجعله خاتم الأديان، وأكمله في ذلكم اليوم العظيم يوم عرفة. ونأتي إلى وقت التكبير المطلق والمقيد. في أقوال أهل العلم أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة بالنسبة لأهل الأمصار إلى آخر أيام التشريق. من فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المطلق إلى آخر أيام التشريق، أي إلى بعد صلاة العصر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وهذا التكبير المطلق يكون في البيت، يكون في السيارة، يكون في السوق، يكون في الشارع، يكون في أي مكان.
النساء والرجال والأطفال كل على كل عليه أن يكبر الله سبحانه وتعالى ويهلل ويستغفر الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر الأقوال في ابتداء التكبير وانتهائه قال: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام مينا، أخرجه ابن المنذر وغيره والعلم عند الله. وقال صاحب المغني رحمه الله: قيل لأحمد بن حنبل: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. قال: بالإجماع. وما هو الإجماع عنده؟ قال: عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، منا الملبي ومنا الذي يكبر، أخرجه الإمام مسلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: أصح الأقوال في التكبير التي عليها جمهور السلف، أي جمهور السلف من العلماء، الفقهاء من الصحابة والأئمة، أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: إنه أشهر الأقوال، وهو الذي عليه العمل، ويجزئ من التكبير مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثا فحسن. وتقديم التكبير على التهليلات العشر في المغرب والفجر هو الذي عليه الناس، ولا نعلم أحدا أنكره كما جاء في الدرر السنية. أي بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، قبل أن يبدأ بتهليلات العشر يكبر الله عز وجل. وجاء كذلك في المغني لابن قدامة، وجاء عن صحابة رسول الله فيما يخص التكبير صياغ كثيرة، منها: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد ورد عن الصحابة عنهم صياغ أخرى، جاء في سبل السلام: وفي الشرع صفات كثيرة واستحسان عن عدة من الأئمة، وهو يدل على التوسعة في الأمر، أن الأمر في التكبير واسع، وإطلاق الآية يقتضي ذلك. انتهى. وعلى المسلم أن يحرص على التكبير في يوم العيد وأيام التشريق، ويحذر من الغفلة. وكذا النساء يكبرن في بيوتهن وفي المسجد إذا حضرن الجماعة، لكن تخفض المرأة صوتها. قال البخاري رحمه الله: وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وخلف عمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وظاهر النصوص أن التكبير شامل للمقيم والمسافر، للجماعة والمنفرد، وشامل للصلاة المؤدات والصلاة المقضات، الفريضة والنافلة، وفي ذلك خلاف بين العلماء. لكن قال الحافظ في فتح الباري: وقد ظهر من اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده. قال البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه، تلك الأيام جميعا يكبر فيها. وقال في موضع آخر وكبر محمد بن علي خلف النافلة. ولك أن تنظر التفصيل في هذا في فتح الباري. والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته، لأن التكبير ذكر مشروع بعد السلام، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهناك كلام لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فيما يخص اجتماع يوم عرفة ويوم العيد، قال رحمه الله: الصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. قال: ولهذا كان لوقفة يوم الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام. الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذاك واقفون للدعاء والتضرع. والثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة. فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. الأمر الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرفة صومه. الأمر السادس أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين، وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم: لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. تأمل أنت قول اليهودي: لاتخذناه عيدا، أي أنهم يبتدعون في دين الله الأعياد كما يريدون، مع أن عمر بن الخطاب عندما سمع كلامه لم يبتدع دينا في دين الله. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة، ونحن واقفون معه في بعرفة. ولا شك أن اليومين يوم عيد. فتأمل، اليهود يقول: لجعلنا ذلك اليوم عيدا، يبتدع كما يريد. لكن انظر إلى الصحابي الجليل، إلى فاروق هذه الأمة، يقف أين أوقفه شرع الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أحوالنا اليوم، كم هي الأعياد، مع أن المسلمين ما لهم إلا عيدا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يلعبون في يومين، يوم النيروز ويوم آخر، فقال: ما هذا؟ قال: يومان نلعب فيهما. فقال لهم رسول الله، تأمل هذه الكلمة: أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. من الذي أبدل؟ الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتأمل أحوالنا، في مشارق أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كم هي الأعياد اليوم. كل بلد تجد له على الأقل 10 أعياد في السنة، وكلها من البدع في دين الله عز وجل. وترى كذلك من يتشبه بالكفار، عيد
عشرة سنة للزواج، عيد ميلاد الولد، عيد ميلاد البنت، عيد كذا. هذه مسكين يطفئ الشموع، وهي سنوات مرت من حياته لا يدري ما قبل منها من عمله، مضت خلاص انتهت ويطفئ عليها الشموع. أين ذهبت العقول؟ ولكن صدق من قال: هل من سوق تباع فيه العقول فنشتري عقولا لهؤلاء؟ لكن العقل منة من الله، يكرم به من يشاء ويوفق من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فالتوفيق بيد الله، ولذلك إن وفقك الله سبحانه وتعالى للخير فاحمد الله، فاحمد الله وتذكر نعمة الله عليك، وانظر إلى من حولك كيف هم في شهواتهم وفضلهم، وادعو الله لهم، وانظر إليهم بعين الرحمة والشفقة، وادعو الله لهم أن يهديهم، لأن العالم عالم فتن، فتن كأمواج البحار، كل يوم يأتيك بشهوات جديدة وبآراء جديدة وبفتن جديدة، والله المستعان. فالأمر السابع فيما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة ستقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى تأمل هذا الكلام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه وتعالى لهم من بين سائر الأيام. ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. وأقول إخوة الإسلام، إذا كان حال أهل الفجور عفى الله عنا وعنهم في زمن الإمام ابن القيم رحمه الله يحترمون يوم الجمعة، فأهل فجور زماننا قد اتخذوا يوم الجمعة أنفس وليلته أنفس أيام الفجور، يتجرؤون في ليلة الجمعة ويومها بما لا يتجرؤون به في سائر أيام الأسبوع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إليه المسلمين ردا جميلا. والأمر التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، وهو اليوم الذي يجمع فيه الله سبحانه وتعالى الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا. فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم الجمعة. فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. الأمر العاشر أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيه يقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب: أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرفة ويباهت بهم ملائكته سبحانه وتعالى. وتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها، أي وقفة يوم الجمعة يوم عرفة. وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فلفظ باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، والعلم عند الله، انتهى المراد من كلامه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ولا يخفى على علمكم أن من السنن والمستحبات في أيام العشر ويوم عرفة التكبير لقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ويستحب التكبير المطلق ليلة العيد وفي كل عشر ذي الحجة. انتهى كلامه رحمه الله. التكبير كما قال ابن عتيم الشيخ ابن عتيمين رحمه الله ما تكبير مطلق وتكبير مقيد، فالتكبير المطلق كما قال أهل العلم يبدأ من ظهور هلال ذي الحجة إلى بعد صلاة عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. والمسلم يكبر في كل وقت، هذا المطلق. وعندنا التكبير المقيد الذي جاء في كلام بعض أهل العلم أنه يقيد بالصلوات، سواء الصلاة النافلة أو الفريضة، سواء كانت نافلة أو فريضة. وقد جاء في الصحيحين من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما عائدان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال العلامة الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في هذا الحديث: دليل على أن إظهار التكبير يوم عرفة مشروع ولو كان صاحبه محرما قاصدا عرف للوقوف بها، مع أن شعار الإحرام التلبية. فإذا لم ينكر إظهار التكبير على المحرم الذي وظيفته إظهار التلبية، فغير المحرم من أهل الأمصار أو لا، فهذا من أحسن ما يستدل به على استحباب إظهار التكبير يوم عرفة في الأمصار وغيرها. فإن يوم عرفة أول أيام العيد الخمسة لأهل الإسلام، ولذلك يشرع إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. ولا شك إخوة الإسلام أن العلماء اختلفوا في وقت ابتداء التكبير لمن لم يكن حاجا على أقوال. القول الأول أنه من صلاة فجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهذا الذي عليه جمهور المحققين من أهل العلم. هذا قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وإليه ذهب الثوري وابن عيينة، وجزم به الإمام أحمد، واختاره أبو يوسف ومحمد أبو ثور والشافعي في بعض أقواله. والثاني أنه من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر، روي هذا عن ابن مسعود، وإليه ذهب علقمة والنخعي وأبو حنيفة لقوله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي العشر. الثالث أنه من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وبه يعمل عندنا في المغرب، وبه قال الشافعي في المشهور عنه رحم الله أئمة الإسلام. وقالوا إن الناس تبع للحجاج، والحجاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر، فأول صلاة بعد ذلك صلاة الظهر، وآخر صلاة يصلون بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وقوله والناس تبع لهم في هذا دعوى مجردة لا دليل عليها فلا تسمع. وقال الموفق، قيل لأحمد رحمه الله بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق؟ قال بالإجماع، عمر، علي، بن عباس، بن مسعود رضي الله عنهم، انتهى من المغني. قال النووي رحمه الله في المجموع، واختار الطائفة من محقق الأصحاب المتقدمين، أي من محققي المذهب الشافعي والمتأخرين، أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق، انتهى المراد من كلامه رحمه الله. ونبه النووي رحمه الله أنه لم يثبت في المرفوع شيء قال فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق، أي لم يثبت في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن هؤلاء الصحب الكرام. وصيغة التكبير قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وأما صيغة التكبير فصح ما ورد فيهما أخرجه، فصحيح ما ورد فيهما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وقيل يكبر ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وقيل يكبر تنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق. وذكر شيخ الإسلام في المجموع أن السر في هذا الاقتران وهو أن التحميد قرين التسبيح وأن التهليل قرين التكبير. قال ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين، فجمع بين التكبير والتهليل وبين التكبير والتحميد، لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال فإن الهداية تقتضي التكبير عليها، فضم إليها قرينة وهو التهليل، والنعمة اقتضت الشكر عليها فضم إليها التحميد، انتهى كلامه رحمه الله. وترون اليوم ما أحدث الناس في هذا الزمان من ذكر جماعي، فإلى الله المشتكى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ولعلنا نقف عند هذا الحد اليوم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.